تطبيقي في الرسالة. ففي صفحة 12 اتكلم عن علاقة الانسان المسيحي بالله وموقف الانسان من الله، واتكلم عن علاقة الانسان المسيحي بالمجتمع اللي هو عايش فيه. شوفنا تجاه الله يقدم نفسه ذبيحة لله ويتغير عن الشكل التجديد الذهن، موقفه تجاه المجتمع اللي بيعيش فيه، المبدأ اللي قاله لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. فشوفنا المسيحي والله، المسيحي والعالم. في صفحة 13 شوفنا المسيحي والوطن والرؤساء اللي بيرأسوه، كيف يتصرف تجاه من يرأسه حتى وإن كان الذي يرأسه غير مسيحي. وشوفنا برضك في صفحة 13 موقف الإنسان المسيحي من القريب، وإن محبة القريب بتستلزم ألا أشتهي مال قريبي، لا أقتل لا أشتم لا أكذب، كل الوصايا اللي اتكلم عنها. في صفحة 14 بيبتدي يكلمنا عن المسيحي والكنيسة، المجتمع المتدين، العالم حاجة والكنيسة حاجة تانية. فشفنا علاقة المسيحي بالعالم ان المبدأ لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، ده سلوكي في العالم. لكن سلوكي بقى في وسط الجماعة اللي هم زي الجماعة المتدينة، مجتمع الكنيسة، ابتدى يرسم الخطوط الرئيسية للإنسان المسيحي وكنيسته. فاتكلم عن نوعين، نوع أقوياء ونوع ضعفاء في الإيمان. حقيقة أن بولس الرسول ولما كتب الرسالة دي كان أهل روميا المسيحيين منقسمين إلى جزئين، جزء كان أصله يهودي وتنصر وبقى مسيحي، وجزء أصله أممي وبعدين قبل المسيحية. وانتوا عارفين ان اليهود كان لهم اسلوب معين في التفكير، تصرفات معينة، عوايد، طقوس تختلف كلية وجذريا عن الناس الامميين. دول ثقافات مختلفة، افكار مختلفة في كل عقلية من العقليات، اسلوب مختلف في الحياة. فبولس كتب بقى صفحة 14 و15 ازاي الانسان يعيش مع من يختلف معه. تفتكروش ان شوية الكلام دول شوية كده حاجات تختص بالظروف اللي حصلت في وقت ما كتب بولس الرسالة، احنا ما لناش دعوة بيها؟ لا، ده الاصحاح ده بيديني الاسس اللي اتعامل بيها او من خلالها مع اي واحد يختلف معايا في الفكر والاسلوب. كل واحد فينا بيبقى له افكار معينة، اراء معينة، وكل واحد فينا بيبقى له اسلوب معين في حياته. كنيسة روميا كان فيها فريقين، فريق اممي وفريق يهودي، كل واحد ليه فكره وكل واحد ليه تصرفاته، ليه الطبائع اللي تختلف. فهنا الاصحاح ده مهم جدا عشان بيوريني كيف اتعامل مع من اختلف معهم في الطبائع وفي الافكار وفي السلوك. فهنا حط قاعدة اساسية للتعامل مع بينا مع بعض، ان الاقوياء الاحرار يجب ان يحتملوا الضعفاء. الاقوياء دول الناس اللي هم بيقولوا احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه. اقوياء في الايمان يعني المسيح صنع لينا كل بر، يبقى احنا مش محتاجين ان احنا ندقق في شوية امور او شكليات طقسية او شكليات جسدية. كل الاشياء تحل لي، كل الاشياء انا اقدر اعملها، مفيش حاجة اسمها حلال وحرام. دول بيسميهم الاقوياء اللي هم عندهم حرية مجد اولاد الله. بينما الضعفاء دول الناس المتذنتين، الناس اللي تفكيرهم ضيق،
عايزين واحد اتنين تلاتة اربعة، عايزين الوصايا الاوامر والنواهي، عايزين اللي يقول لهم ده حلال وده حرام، اعمل كده وما تعملش كده. القوي عنده حرية يعرف يختار اللي يناسبه، لكن الضعيف باستمرار عايز اللي يقول له اعمل دي وما تعملش ايه دي. فاللي جوه الكنيسة واحد من الاثنين، الا واحد قوي اختبر حرية مجد اولاد الله، بيعرف يسلك بهذا القانون ان كل الاشياء تحل لي، مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، لكن مش كل الاشياء توافقني، مش كل الاشياء تبني، مش كل الاشياء تتسلط عليا، ده الحر اللي يعرف يمشي نفسه. وفي ناس تانية لا، كل حاجة والتانية عايزة تروح للمرشد الروحي او تروح للاب الاعتراف، اعمل دي ولا ما اعملش دي، اتصرف ايه، مستني ان كل خطوة يخطوها يروح يسأل ويعرف، لان عنده الطريق الروحي مجموعة اوامر ونواهي. فالفريق الاول فريق ذو فكر متسع، بينما الفريق الثاني الضعيف ده سماه ضعيف، مش ضعيف في الايمان بمعنى الايمان اللاهوتي او ايمانه مش ثابت في المسيح، لا، معناه انه متمسك بشكليات بطقوس، فكره متذمت، لسه عايز يمشي بقانون الحلال والحرام، عايز يقول له اعمل دي وما تعملش دي. فالاقوياء احتملوا الضعفاء وبيقول للضعفاء لا تدينوا الاقوياء، واتضرب ثلاث امثلة بتوري الضعف والقوة، انهم ابتدوا يختلفوا من جهة الاكل، ناس تاكل كل حاجة وناس تقول لا ما ناكلش لحوم، ناس تشرب الخمرة وناس تقول لا شرب الخمرة حرام، ناس تعتبر يوم يعني تقدس ايام ولا تقدس ايام تانية، وابتدوا يختلفوا في شكليات، وكل واحد يحتقر الفريق الاخر او انه يبص بان الفريق التاني ده مش زيه، تفكيره مش زي، اسلوب حياته مع ربنا مش زي، عشان كده يبتدي يزدري بيه او ان هو يدين. فالضعفاء هنا لسه تفكيرهم متردد موتوس، يفتكروا ان الاكل والشرب دول طريقة يتقدموا بيهم ناحية ربنا، يعني لو كان فول نقرب من ربنا، لو كان لحمة يبقى بعيدنا عن ربنا، زي ما بيحصل حاليا في الاصوان بتاعتنا، ونبص للصوم بطريقة غلط، ان اكل اللحمة يبعدني عن ربنا واكل الفول يقربني من ربنا. طبعا جه في اخر الاصحاح وقال كده ليس ملكوت الله اكلا وشربا. هم دول الضعفاء اللي بيعني بيتمسكوا ويتمحكوا في اشياء ظاهرية، ويفتكروا ان الاشياء الظاهرية دي تقربهم من الله. فالانسان الضعيف الايمان هو اللي عايز حياته الروحية تحكمها مجموعة قوانين اوامر ونواهي، اعمل كده وما تعملش كده، ويفتكر انه لو عمل بعض الاعمال بهذه الاعمال يكسب رضا الله، وانه بعض اعمال تانية ينبغي ان يتجنبها علشان ربنا يكون راضي عنه. بينما القوي طريقه الوحيد لنوال رضا الله هو بر المسيح والايمان بالمسيح، مش شوية اعمال هيعملها او شوية اعمال هيتجنبها. يعني نقدر نلخص الكلام ان الانسان الضعيف يفكر فيما يفعله هو لله، اقدر اعمل لربنا ايه، بينما الانسان القوي هو اللي بيفكر في اللي عمله ربنا ليه، مش انا هعمل ايه لربنا، لا ده ربنا عمل ليا ايه. القوي هو اللي بيقبل اللي عمله ربنا من اجله، بينما الضعيف بيقبله بالايمان، بينما الضعيف تملي بيفكر اعمل ايه لربنا، اصوم كم ساعة، ما كلش لحمة، شوية ممارسات يفتكر انه لو عملها يستطيع انه يكسب رضا الله. فهنا ضرب مثلين بمثل الاكل اللحمة وشرب الخمرة ومثل ناس بتقدس ايام ولا تقدس ايام اخرى. يقول لك اليوم ده يعني يوم مبروك او يوم مقدس. طب وبقية الايام هنشوف ازاي رد على هذه الفكرة بحيث ان الكنيسة كلها ما تنقسمش. ليه الناس قالت ما تاكلوش لحمة؟ هو اكيد مش لان اللحمة دي ذبحت للاوثان، لان روما كان فيها مجموعة من اليهود كتيرة كانوا يقدروا هم يذبحوا لحمة لنفسهم. اللحمة مش محرمة وما كانتش حتى عند اليهود محرمة. ايضا شرب الخمر ما كانش محرم. لكن في جماعة طلعت في الكنيسة كانت تريد بشدة النسك او التنسك، انها عايزة ترضي ربنا، فحاولت ترضي ربنا بشوية اعمال وممارسات تعملها، نرضي ربنا بتقشفنا الشديد بنسكنا الشديد، مش هناكل لحمة مش هنشرب خمرة. وحسوا ان هم لو عملوا كده يبقى ربنا مبسوط جدا منهم. ودي كان خلفية، يعني متمسكين بخلفية لسه ما زالت خلفية يهودية، لان تعرفين العهد القديم كله كان قايم على ايه؟ اعمل كده وما تعملش كده. فكانوا لسه المسيحيين اللي اصلهم يهودي مش هاين عليهم يسيبوا التراث بتاعهم من اعمال وممارسات ومن اغتسالات ومن اصوام ومن نسك ومن جهاد، مش هاين عليهم يسيبوا الكلام ده كله، لان طبعا معروف في العهد الجديد ان الخلاص هو مش بنسك الانسان، ولكن الخلاص بايه؟ بدم المسيح. فهم استخسروا التراث النسكي اللي كان عندهم، فظلوا متمسكين بيه، بينما الاقوياء في الايمان هم اللي قالوا لا، الانسان يخلص بس بدم الايه؟ المسيح، وبالايمان بدم المسيح. وعاشوا فريقين بطريقتين مختلفين، ناس متسعة الفكر دول الاقوياء في حرية مجد اولاد الله، وناس متزمتين تعمل كده وما تعملش كده. يعني كان في مدرسة متحررة وفي مدرسة محافظة او متزمتة. وما زال لحد الان تلاحظوا في نوعين من المؤمنين في الكنيسة. في مؤمن يخش الكنيسة تلاقيه فرحان مبتهج مسرور، حاسس ان المسيح خلصه، ترانيمه كلها ترانيم فرح، ترانيم ابتهاج، ترانيم سرور، فرحان بالخلاص. وفي واحد تاني مؤمن برضك وهو الكنيسة لكن تلاقيه مكتئب باستمرار. الاول شعاره يقول افرحوا في الرب واقول ايضا افرحوا. التاني ليه شعار تاني يجي يقول لك هل ذكر في المسيح في الكتاب المقدس كله ان المسيح ضحك؟ يقول لك لا، ده اللي اتذكر عن المسيح ان المسيح بكى، فعشان كده اخذ الجانب الايه؟ المحزن. او يعني شعاره بكآبة الوجه يصلح القلب. ده مدرسة وده مدرسة. ده مدرسة التبرير والفرح والغفران، ده مدرسة النسك والجهاد، والجهاد والحزن والكآبة. كل واحد ليه سلوك، كل واحد ليه تفكير. ازاي الاثنين يعيشوا مع بعض؟ اللي بيحصل ان الفرحان يبص للكئيب ويقول ده مسكين، ده مش فاهم، يحتقر الايه؟ الكئيب. والكئيب يبص للفرحان ويدينه. ايه اللي مش اخد باله ده؟ ايه اللي سايب نفسه كده على طول عمال يضحك؟ ده مش عارف انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. وبعدين ده الفكر، اختلاف الفكر يبتدي يطلع في الاسلوب. وطبقوا بقى طبقات كتيرة على هذا الموضوع. واحد حافظ قبطي، واحد ما يعرفش قبطي. اللي حافظ قبطي بص للي مش عارف كلمتين قبطي، ده كافر، ده ما يعرفش حاجة في كنيسته، يحتقر. كل ما يعرفش القبط يبص للي يعرف قبط يقول ده متكبر يدينه، ده هو بيفرض نفسه على الناس بالكلمتين القبط اللي هو عارفهم. اختلاف الفكر يؤدي الى اختلاف الاسلوب، اما واحد يحتقر الاخر واما الاخر يدين الاول. واحد كل انشطته روحيه بتاع خدمه واو، واحد تاني كل انشطته اجتماعيه. الروحي يبص للاجتماعي بانه يعني ده انسان يعني بعيد عن ربنا، والاجتماعي يبص للروحي بانه انسان متكبر وبانه انسان طلع فيها زي ما بيقولوا او معقد. مشكلة الانسان ان لو لقيت واحد مش زي في التفكير ومش زي في الاسلوب بتاع الحياة على طول حاجة من الاثنين، لاما احتقره لاما ادينه. ودي اخطر حاجة تقسم الكنيسة وتفسخ الكنيسة. عشان كده اصحاح 14 ده بالذات في روميا من اخطر الاصحاحات اللي لمس فيها بولس هذه النقطة، والكنيسة ما زالت تعاني منها. واحد بيصلي ناحية الشرق ويحرص جدا انه يصلي ناحية الشرق، ومش ممكن يصلي اذا لقى الشرق، والتاني بيصلي في اي ناحية. ده يبص لده لا ده انت مدقق اكتر من اللازم متغمس، والتاني يبص له ده انت ايه متسيد ما عندكش اي نظام. ونقيس على هذا اختلافات كتيرة جدا جدا بيننا وبين بعض. مش هتكلم بس على الحياة الروحية، لكن ايضا في البيوت. في اي مجتمع بنعيش فيه من اختلف معه في الفكر ومن اختلف معه في الاسلوب كيف نحيا مع بعضنا؟ لان هي دي مشكلة الكنيسة وكل الصراعات الكنسية القائمة، حتى ما بين القادة الرعاة وما بين الرعية بتتوقف على هذه النقطة، ازاي اتعامل مع اللي بيختلف معايا في الفكر ومع الاسلوب. لان دلوقتي يا اما احتقر الاخر لان الاخر ده عمال يدين فيا. لكن بولس حط ثلاث مبادئ اساسية في هذا الاصحاح عشان نقدر نتعامل بعضينا مع بعض صح. اول حاجة في معاملتك مع اي عضو كنسي او في اي مجتمع انت بتعيش فيه، احرص على وحدانية القلب الواحد، وحدانية الاعضاء في الجسد الواحد مهما اختلفت وظائفها ومواهبها وادوارها. انت ليك خدمة اجتماعية، ليك خدمة روحية، ليك خدمة مادية، اي شيء. كيف تتعامل مع اللي بيختلف معاك في الدور؟ الوحدة المسيحية تستلزم ان لا يتعالى احد على الاخر. محدش يحس انه احسن من التاني او افضل من التاني او اصح من التاني. محدش يتعالى على الاخر ولا احد يدين الاخر. ما تقعدش تنقد وتدين تصرفات الاخر وتحط اعمال الاخر وتصرفاته تحت الميكروسكوب، تقعد تفحص هو بيعمل ايه. محدش يحتقر التاني ومحدش يدين التاني، سواء في اسلوب تفكيره او طريقة تفكيره او اسلوب المعيشة بتاعته. يبقى اول نقطة حرصنا على الوحدانية الواحدة. تاني نقطة بيحطها نقطة المحبة، والمحبة باستمرار تقوم على بذل الذات، انما ادي ذاتي للاخر، مش اثبت ذاتي للاخر واتحدى الاخر. عشان كده المحبة تتلخص في كلمة واحدة، المحبة هي قبول الاخر كما هو، انك تقبل التاني زي ما هو بتصرفاته وبتفكيره تقبل الاخر ده شيء مهم جدا. هي دي المحبة. مش المحبة انك تروح تبوسه او المحبة انك تتعامل معاه او تكلمه او تسلم عليه. لكن المحبة هي انك تقبله كما هو بتفكيره وباسلوب حياته. فحفظ الوحدانية حفظ المحبة. ثالث نقطة القبول المشترك. كل واحد بالاخر بدون فحص. لان المسيح قبلنا واحنا خطاه ما نستحقش واحنا وحشين. فبما المسيح قبلك وانت وحش اقبل اخوك حتى لو كنت شايف انه وحش. والقبول ده يتطلب انك لا تضع نصدمة او عثرة لاخوك. لا تعثر اخوك. لو احنا حققنا الثلاث حاجات دول يبقى احنا فعلا بنعيش المسيحية. هي دي الوحدة المسيحية والمحبة المسيحية اللي المسيح عايزها فينا. مش المسيح عايزنا مجرد ان احنا نيجي نحضر كنيسة او نحضر اجتماع او نمارس نشاط او نعمل اي خدمة ان كانت. لكن المسيح عايز يشوف وحدة اعضائه، محبة اعضائه، قبول اعضائه لبعضهم، وعدم وضع عثرة بعضينا البعض. وده اللي ابتدى يتكلم عنه في اصحاح 14 عدد 1. ومن هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار. القوي في الايمان هو اللي يؤمن ان الله يمنح بره للانسان بالايمان، مش بنسك ولا باعمال او بممارسة شوية عادات او فروض او طقوس او تقديس ايام معينة او تقديم انواع صلوات معينة. يعني مثلا شفت واحد بيصلي باجي اقول له انت بتصلي ازاي؟ ايه انواع الصلاة اللي انت بتصليها؟ لقيته ما بيصليش بالاجرية، خلاص وعيتك سودة مش هتخش ملكوت السماوات. اصل انت ما بتصليش زي. فهي الصلاة بالأدبية عميقة وغنية ومفيدة جدا. لكن مش انك كونك بتصلي بالأدبية هتخش ملكوت السماوات. او واحد بيمتنع عن اكل اطعمة معينة. الايمان هو الشيء اللي بيندينا بر المسيح. الايمان يختص بعمل المسيح اللي عمله على الصليب. بصدق العمل اللي صنعه المسيح على الصليب من اجلي والبر اللي ادهوني على الصليب من اجلي دون اي تدخل بشري، دون اي عمل من اعمال النسك او العبادة او اي شيء. عشان كده لا الاكل يضعف الايمان ولا الصوم يقوي الايمان. اوعى لو شفت واحد انه بياكل لحمة تقول ده مش هيخش ملكوت السماوات. لا الاكل يضعف الايمان ولا الصوم يقوي الايمان، بل بالعكس الايمان هو اللي يقوي الصوم. لانك لو صمت من غير ما يكون عندك ايمان يبقى صومك ده ايه؟ باطل. لكن احنا بنفتكر العكس، ان انا اصوم علشان ايماني يتقوى. ما ينفعش. لو شقلبنا القواعد ما تنفعش. طب لو لقيت واحد بيعمل كده بيصوم علشان يقوي ايمانه، لكن انا بقى فاهم وعارف انما ايماني هو اللي بيقوي الصوم وبيجعل الصوم مقبول، مش معنى كده ان انا احتقره، مش معنى كده ان انا ادينه. هو تفكيره كده. ما تنظرش لتفكير غيرك بنوع من الإدانة او الاحتقار. ضعيف الايمان ده نظرته انه لابد من النسك ومن الجهاد ومن التقشف علشان خطيئته تتغفر. هو نظرته كده. يعني مستكتر بقى معقول ان انا خطيئتي تتغفر لما هصدق؟ لا ده انا لازم اصوم واصوم كتير قوي عشان خطيئتي تتغفر. ده ضعيف الايمان. ما يكسبوش الايمان من غير اعماله ومن غير مسكياته. اي
عايز يعمل الاعمال دي يعملها لكن ما تدنهوش. عشان كده بيوصف في اول ايه اقبلوه. اقبل كل واحد بتفكيره وباسلوبه. احترم كل واحد في عقله وتفكيره واسلوبه. لا لمحاكمة الافكار. محاكمة الافكار يعني نقعد تدينه توزن افكاره دي سليمة ومش سليمة، صح ومش صح، غلط ولا لا لا. لا لمحاكمة الافكار بتاعهم سليم. طالما يؤمن ان المسيح هو الله الذي تجسد كانسان كامل واله كامل ومات. لكن هو بيعبر عن هذا الايمان ازاي؟ باسلوبه وطريقته وفكره. مالكش دعوه بيه بقى، ما تحاكمهوش على افكاره. لان ساعات اوقات كتيره جدا بيبقى لكل واحد منا رؤيه شخصيه، نظره شخصيه في الامور الروحيه وفي كل شيء وفي التدين. ما نقعدش ندين بعض ونحتقر بعض ونزدري ببعض. واحد يؤمن ان يأكل كل شيء، واحد تفكيره كده عنده ايمان انه ممكن يأكل اي حاجة، كل الاشياء تحل ايه دي، خلاص ده تفكيره كده. واما الضعيف فيأكل بقولا، واحد يقول لا انا مش هاكل لحم، تفكيره كده خلاص هو حر. لكن الموقف بقى صح، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. اللي بيأكل اللحوم ما يبصش للي ما بيأكلش ويقول ده عليه معقد ويزدري بيه ويحتقره. واللي ما بيأكلش ما يبصش للي بيأكل ويقول ده عليه فجعان وشهواني ويقعد يدين فيه. ولا يدين من لا يأكل من يأكل. لان سواء ده او ده الله قبله. ربنا قبله كده، انت مالك. كان في حتى زمان في العهد القديم ربنا كلم ارميا عليها، كان في جماعة عيلة اسمها عيلة الركابيين اللي هو سفر ارميا صح 35. الركابيين دول كان ليهم اب اسمه يوناداب، اداهم وصية قال لهم ما تسكنوش في مدن وما تشربوش خمرة ابدا. وفضلت الركابيين او العيلة دي من جيل الى جيل تتوارث الوصيتين دول، ما يسكنوش في مدن، يسكنوا في خيام، وما يقربوش الخمر من بقهم ابدا. فراح ربنا كلم ارميا وقال له روح يا ارميا لجماعة الركابيين دول وقول لهم ربنا بيقول لكم اشربوا خمرة. فراح ارميا قال لهم اشربوا خمرة. قالوا له ابانا يوناداب اوصانا الا نشرب خمرا. فربنا قال له شفت يا ارميا، اذا كان دول تمسكوا بوصية ابوهم، كلمة قالها لهم ابوهم، فضلوا يتوارثوها لاجيال عديدة. امال انا شعب اسرائيل اللي اديته الوصايا ومش متمسك بولا وصية، عشان كده هذا الشعب يقرب. وكان الركابيين مثل للناس اللي تمسكوا بوصية ابوهم، لدرجة ان ربنا اداهم وعد بالحياة الابدية، حياة تدوم وتطول. هو ربنا مش مدحهم هنا لانهم ما شربوش خمر، لان الخمر خطية. لا، ربنا مدحهم بسبب تمسكهم بالايه؟ بالوصية بتاعت ابوهم. الانسان الضعيف الايمان انسان بينظر للوصية وعايز اوامر ونواهي، فبيبص للطعام كان الطعام ليه قيمة في ذاته. لو كلت لحمة يبقى غلط حرام، لو كلت بقول يبقى انا قديس. القيمة الدينية ما هيش في الطعام اطلاقا، لكن القيمة الدينية في الايمان. فضعيف الايمان يعتقد ان العلاقة بالله تتطلب ان يمتنع عن الطعام او عن الشراب. وهنا تيجي المسيحية تضع المبدأ الأساسي في نظرتها للمادة سواء كان أكل أو شرب. المسيحية لا تحرم المادة، الخمر مش حرام. دليل انها مش حرام ان احنا نشربها كدم الايه؟ المسيح. لكن المسيحية تغلط الاستعمال الخاطئ للمادة. مفيش حاجة في حد ذاتها حرام وحلال، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو اللي بيقود الانسان للانحراف وللضياع. عشان كده قيمة الطعام او قيمة المادة في حد ذاتها مش هو اللي هيقربني من ربنا او هيبعدني عن ربنا، لكن طريقة استعمالي لهذه المادة هي اللي بتقربني او بتبعدني من ربنا. الخطأ، كل الخطأ ان الانسان يرى ان خلاصه قائم على اكل شوية بقول وعدم اكل اللحمة او عدم شرب الخمرة او انه يقدس ايام معينة زي يعني اسبوع الالام او زي ايام معينة. صحيح الحاجات دي ليها اهمية في الطقس الكنسي لمساعدة الانسان على الحياة الروحية، لكن خلاصه ما يتوقفش عليها، الخلاص بدم المسيح فقط. طب ايه معنى بقى الصوم الانقطاعي بتاعنا وان احنا في ايام معينة ما بناكلش لحمة؟ مش لان اللحم حرام، خدوا بالكم بين الحتتين. الجماعة اللي ظهروا في روميا دول قالوا ان اكل اللحم حرام، شرب الخمر حرام. احنا لما بنتبع بننتبع لفترة معينة لتدريب النفس ولضبط الجسد، مش لان المادة اللي احنا امتنعنا عنها دي حرام، لانه لا يوجد شيء نجس في ذاته زي ما بيقول في اخر الاصحاح. فالخطورة، كل الخطورة مش انك بتاكل لحمة او ما بتاكلش لحمة، الخطورة في ان كل فريق من الفريقين يفرز الفريق الاخر من دايرة المحبة لما يحتقروا او يدينوا، من دايرة الوحدة والقبول، فتتحول العلاقة بينهم الى انتقادات، الى سخرية، كل فريق يسخر من الاخر ويتريق على التاني، وهنا تبتدي الكنيسة تتفسخ وتنقسم. عشان كده من اجل الحفاظ على وحدة الكنيسة في معاملتنا بعضنا مع بعض في التزام حتمي، التزام حتمي، حتمي يعني ضروري، بان احنا نقبل الاخر كما هو. التزام حتمي باننا اقبل الاخر كما هو، لان هي دي المحبة المسيحية. فخطية الازدراء يقع فيها الاقوياء يحتقر الضعفاء، وخطية الادانة يقع فيها الضعفاء ان هم يدينوا الاقوياء. لكن بولس الرسول بيؤكد ان الله قبله، ربنا بيقبل ده وبيقبل ده، فهتكون انت ايه اللي عايز تحرم الاخر؟ الله لا ينظر الى ما يأكله الانسان او الى ما لا يأكله، بل الله ينظر الى ما يؤمن به الانسان. فاذا كان ايمان الانسان صحيح يبقى اكله وشربه وكل اللي بيفكر فيه وكل اللي بيعيش به صحيح، اذا كان الايمان صحيح. من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط، ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته. مين انت اللي بتدين عبد غيرك؟ ده هو ملك المولاه، انت مالك وماله، سواء فقط او ثبت هو بتاع سيده، انت مالكش دعوه بيه، مالكش سلطان عليه. لكن بيرجع في الاخر يقول ولكن مولاه قادر ان يثبته. عشان كده بتديه غيرك وتنقد اعمال غيرك. ليه؟ ده انت وهو، انت كل واحد فيكم عبد في بيت سيده. في بيت سيد واحد، محدش ليه سلطان على التاني. ازاي تدين اذا كان هو عبد فانت كمان عبد، ما تفرقش عنه حاجة وهو ما يفرقش عندك حاجة، وانتوا الاثنين ملك سيدكم، يبقى مش من حقك انك تنتقد تصرفاته او اسلوبه في الحياة. خطية الادانة من اخطر الخطايا اللي بتعطل الانسان في مسيرته الروحية. هو عبد لمولاه. انت بنت انسان حتى لو كنت شايفه ساقط وشايفه بيعمل الغلط مش من حقك انك تدينه، لكن خاف لان ربنا قادر ان هو يقومه. خاف لان انت ممكن تسقط وما تلاقيش ربنا يقومك. اما تشوف واحد بيغلط ما تقعدش تدينه، لكن خاف على نفسك، لان اللي سقط قدامك ده لسه عنده الفرصة ان هو ممكن يقوم وربنا هيقومه. لكن خاف على نفسك ان انت تسقط وربنا ما ايه ما يقومكش والفرصة تكون انتهت. عشان كده اللي بيدين وبيعمل نفس الغلط بيبقى له دينونة مضاعفة. ليه دينونة مضاعفة؟ لانه اذان غيره دي دينونة ربنا يدينه عليها، والتاني لانه عمل نفس اللي دان عليه ايه غيره، بقت ليه دينونتين. وانتوا عارفين ان الادانة هي نظرية الاسقاط، يعني اللي انا بشوفه بغيري في واقع الامر ده ايه فيا، الشر اللي فيا بسقطه على الاخرين. يعني لو قلت على واحد انه شهواني في واقع الامر مش هو اللي شهواني، انا اللي شهواني، بس بشوف شهوتي في الاخر. عشان كده لا تدين غيرك ولا تحكم على احد غيرك. واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم. يعتبر يعني يقدس او يحترم، زي مثلا اليهود كانوا بيحترموا جدا ويقدسوا يوم السبت. واحد يعتبر يوم ده يوم، يوم اليوم ده يوم مقدس واليوم ده مش مقدس. واحد اخر يعتبر كل يوم، يعتبر كل يوم يعني يقدس كل يوم، كل الايام بالنسبة له واحدة، لان كل الايام هي ايام لله. فيش حاجة اسمها يوم لربنا ويوم للعالم، ده كل ايامه لله. المسيحي لم يعد يتعامل مع الزمن بل مع الخلود. ما عندوش يوم واحد وبقية الايام مش مقدسة. تقول لي ما احنا بنقدس يوم الحد ليه؟ يعني ايه بنقدس يوم الحد؟ ويوم الحد معناه ان انا اعيش مع ربنا في يوم الحد وبقية ايام اللي هو عايش في الخطية، لان يوم الحد مقدس وبقية الايام غير مقدسة. لا، ايام الاسبوع كلها مقدسة في يوم الحد، لان يوم الحد ده احنا قدسناه ليه؟ لان المسيح قام فيه واحنا بنقوم معاه. ومعنى ان احنا بنقوم معاه ان مش بقوم بس يوم الحد وبرجع اموت بقية ايام الاسبوع، ده انا لو قمت مفروض اقوم ايه على طول. عشان كده احنا ما عندناش يوم اهم من يوم او يوم اقدس من يوم. مش اليوم هو اللي بيقدس الانسان، الانسان هو اللي بيقدس اليوم. زي ناس مثلا عمرها ما تخش الكنيسة طول ايام السنة، تيجي تقول لك في اسبوع الالام، اصل ايام الاسبوع الالام دي ايام ايه مقدس، تيجي الكنيسة ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ مش الايام هي اللي بتقدسنا، احنا اللي بنقدس الايام. المسيحي طلع من الزمن ودخل في الخلود بالقيامة بتاعت المسيح. عشان كده احنا بنحول كل يوم لما بنصلي فيه ونعبد ربنا فيه ونقرا الكتاب المقدس فيه، نحول الزمن الى خلود، لان الوقت اللي انت بتصلي فيه ده ما تحسبهوش من عمر الارض، لكن احسبه من زمن الايه الابدية. معنى ان انت بتصلي انك بتخش في الابدية. فالحساب اللي انت بتقعد تصلي فيه، الوقت اللي انت بتقعد تصلي فيه ده مش من زمن الارض، واليوم اللي انت ما بتصليش فيه اخصمه من الابدية. عشان كده المسيح يحول الزمن الى خلود، الزمن الى ابدية. هو الذي لا يقدسنا، ولكن احنا اللي بنقدس الطعام. لما بنصلي على الطعام ولما بنقرأ كلمة ربنا، احنا اللي بنقدس الاكل، مش الاكل هو اللي يقدسنا. الايام مش هي اللي بتقدسنا، احنا اللي بنقدس الايام. عشان كده بيقول فليتيقن كل واحد في عقله. فليتيقن يعني يتأكد من ايمانه. واذا كان الايمان بالروح، لكن هنا بولس الرسول يقول فيه عقله، يعني الايمان لا يتعارض مع العقل. ما فيهاش حاجة اسمها انك تاخدها كده او قالوها لي كده، لازم تفهم ولازم تعرف انت بتعمل ايه، وتأكد من كل عمل وكل ممارسة انت بتعملها في عقلك. لما بتمد ايدك علشان تقبل الايقونة، مش لانك لقيت الناس كلها بتعمل كده، او لانها عادة موروثة، او ان والدك ووالدتك علموك كده. لما بتصوم مش لانها عادة موروثة من الاباء ومن الاجداد، لكن تيقن في عقلك من الممارسة اللي انت بتعملها، افهم انت بتعمل ايه. الله مش عايز شوية الات عاملة زي الدينامو شغالة تلقائيا بشوية حركات وممارسات، لكن ربنا عايز واحد بيعرفه بيحبه، فاهم هو بيعمل ايه. لما بيمارس الطقس مش بيمارس شكليات او روتين او حاجة تعود عليها، لكن يتيقن في عقله من اللي هو بيعمله. عشان كده الايمان ان كان روحي ولكن في نفس الوقت ايضا عقلي. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. وهنا يبان ان هدفي من كل عمل بعمله في حياتي وفي كل ممارسة وفي كل اسلوب من اساليب حياتي وفي كل تفكيري، هدف كل عمل هو بعمله من اجل الله، ولا شيء غير الله. اذا كل عمل بعمله من اجل الله فعلا، ده يجعل العمل ده مقبول امام الله. لو انا بصوم من اجل الله يبقى العمل ده مقبول، مش بصوم لانهم قالوا لي صوم، او ابونا هيحرمني من المداولة لو ما صمتش، او لان حاسس ان الصوم ده فرض عليا، او حاسس اني لو ما صمتش هتجيله مصيبة. لا، لما هصوم هصوم من اجل الله، لما هصلي هصلي من اجل الله، لما هاجي الكنيسة هاجي من اجل الله، لما هقدس ايام حياتي هقدسها من اجل الله. عشان كده اذا كان الصيام هو امتناع عن الاكل، فلو الصيام امتنعت عن الاكل مش لاجل الله، مش ممكن الصوم ده يبقى مقبول. عشان كده يقولون ان الصوم ده ذبيحة حب، ذبيحة شكر لله انا بقدمها، مش فرض بتممه، لا ده ذبيحة شكر، ذبيحة حب الانسان بيقدمه لله، مش كعادة او تقليد او كعبادة، لكن بقدمه ذبيحة حب. فكل عمل يعمله الانسان وكل ممارسة يجب ان يكون هدفها ربنا، بل اكتر من كده ويقول لان ليس احد منا يعيش لذاته وليس احد يموت لذاته، لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. الاعمال مش بس وحدها هي اللي ينبغي ان تعمل لاجل المسيح، لكن ده الحياة كلها برمتها ينبغي يكون هدفها مين؟ المسيح. عشت للمسيح ومت ايضا للمسيح، عشت للمسيح ومت للمسيح. و ونقف هنا عند هذه النقطة لأنها في غاية الخطورة والأهمية. أنا عايش ليه وحموت ليه؟ سؤال مهم جدا الإنسان ينبغي أن يفكر فيه. هل عشت لأني اتوجدت كده في العالم فجأة وديني عايش، ولما حموت حموت لأن عمري حينقضي وحموت وخلاص والعالم ينتهي بالنسبة لي وأنا بالنسبة له، ولا في حاجة معينة؟ لأني لو اتخلقت صدفة وحموت صدفة يبقى ما أتفه الإنسان، لكن لو أنا عارف أنا عايش ليه وحموت ليه يبقى فيه ما أنجذ هذا الإنسان.
الإصحاح 14
رمية إصحاح 14
نعدد 7، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب أنا حيا يقول الرب أنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا ألا يوضع للأخ مصدمة أو معفرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن له ليس شيئا نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد بحسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومذكى عند الناس. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعطرة. حسنا ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحقنه، وأما الذي يرتاد فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. ما زلنا في إصحاح 14 بنتكلم عن كيف يتعامل الإنسان مع الآخر الذي يختلف معه في الفكر وفي الأسلوب. وشفنا أن بولس حط هذه القاعدة، أن محدش يدين الآخر على فكره أو أسلوبه أو طريقة معيشته، وأيضا محدش يحتقر الآخر أو يزدري بالآخر بسبب فكره أو أسلوب معيشته، لأنه بيحط زي ما شفنا في عدد 7 هدف الحياة ومعنى الحياة. أن الإنسان زي ما بيقول في عدد 7، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. انت مش ملك نفسك. يوم الانسان بيكسر هذا القانون ويعيش لاجل ذاته، زي المبدأ العالمي انا ومن بعد الطوفان، ان كل حاجة بيعملها الانسان من اجل نفسه، هيلاقي في الاخر انه خسر نفسه.
زي ما قال السيد المسيح ان الانسان لو ربح العالم كله وتهيأ له انه ربح هذا العالم كله من اجل نفسه، استحوذ عليه، خد كل حاجة فيه، خد المجد، خد الكرامة، خد الشهوة، خد الغمش، خد المادة، خد العلاقات، خد حاجات كتير، لكن خسر نفسه، ما امنهاش للحياة الابدية، فما يسويش حاجة هذا الانسان. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يعني ايه خسر نفسه؟ النفس دي من الله زي ما قال قبل كده، لان منه وبه وله، الترياد او الكيان المثلث بتاع الانسان، هو من ربنا وموجود بربنا وحينتهي ربنا. لو انسان اتجاه حياته مش ناحية الله، ناحية اي شيء تاني، لو النفس في الاخر ما رجعتش واستقرت في اللي اوجدها، يبقى الانسان فقد كل شيء، فقد معنى وجوده، فقد كيانه، فقد رجاؤه، فقد ابديته. الانسان اللي عاش لذاته وايضا يموت لذاته، الذات بتاعته دي تتلاشى وتنتهي ويكون مقرها في الجحيم. لكن الانسان بقى اللي فهم معنى الحياة صح، مش هو اللي بيعيش لنفسه، لكن بيبقى اتجاه حياته ناحية ربنا، اتجاه حياته لله. كل عمل بيعمله، كل فكر بيفكر فيه، كل تصرف بيتصرفه مرتبط بالله. وحتى عامل حسابه ان لما حياته هتنتهي على الارض ويموت، هو ايضا لله، منه وبه وله، لان الله هو الكيان، الله هو الوجود. واذا فقد الانسان العلاقة بينه وبين الوجود، فقد الانسان معنى وجوده. حتى لو اكل وشرب واتبسط واتفسح وتمتع زي ما هو عايز، الله هو الوجود. عشان كده لما جه موسى يسأل ربنا في سفر الخروج، انت مين؟ اقول للشعب انت مين؟ قال له انا اهيا الذي هو اهيا، انا الكائن، انا الكينونة، انا الوجود، اللي من غيري ما يبقاش فيه وجود. فعشان كده بولس الرسول بيقول ان الكل عايش والهدف هو الله. عشان كده ان اكلنا فللرب ناكل، وان شربنا فللرب نشرب، ان مكلناش فللرب لا ناكل، وان لم نشرب فايضا للرب لا نشرب. وهنا زي ما شفنا ان هدف العمل اللي بيعمله الانسان هو الله، ولا شيء غير الله يجعل هذا العمل مقبول في الحياة. اذا كل عمل الانسان بيعمله في حياته ينبغي ان يكون الله محوره، لان الله هو الوجود. ده مش كده وبس، مش الاعمال وحدها هي اللي تبقى هدفها الله، انك بتعمل كل عمل من اجل الله، لكن دي الحياة نفسها اللي انت بتعيشها هي الله. الحياة برمتها كلها مجملها هو الله. عشان كده يقول لأننا إن عشنا فللرب نعيش، عايشين من أجل الرب وعايشين بالرب وعايشين من الرب، وإن متنا فللرب نموت، لأن عارفين إن مآلنا ونهايتنا له. ان عشنا وان متنا فللرب نحن، سواء الحياة او الموت الانسان لا ينفصل عن الله، الانسان ملتصق بمعنى الوجود، وهي دي الحياة الابدية. سعادة 9 بيبين لنا لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء. طب هو المسيح مات وقام من أجل مين؟ من أجل نفسه؟ من أجلنا احنا. فزي ما المسيح مات وقام من أجلك، انت كمان مفروض انك هتموت وتعيش لأجل مين؟ المسيح. عملية مبادلة، حبيبي لي وانا له. زي ما المسيح صنع معاك انت كمان هتصنع معاه. اتجاه الحياة بتاعك هيبقى من اجل المسيح، وده مش كلام نظري، لان بولس قدر يحققه وصرخ بتلك العبارة، لي الحياة هي المسيح. يعني الحياة على طول تساوي المسيح، في فرحي في حزني في ضيقي في انتصاري في كل ظروف الحياة، المسيح هو كل شيء في الحياة، لاني ما بقتش اعيش الحياة لوحدي ولا حتى اموت وحدي. تقولي ازاي ما اموتش وحدي؟ اقولك كده، المرنم قال في المزمور: وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لانك انت معي، لانك انت معي. بدوت يعني ظهرت ووضحت. فهنا الوحدانية، الوحدة ما بين الانسان وما بين الله. المسيح مات وقام علشاني انا، ايضا كمان حياتي وموتي تبقى من اجل المسيح مش من اجل الذات. وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات، لان المسيح طبيعته الحي، طبيعته الحياة، فله السيادة على الاموات وعلى الاحياء. يعني المسيح هو الكل في الكل. طب انت عايز تقودنا لايه يا بولس من خلال الكلام اللي انت عمال تقوله ده؟ ايه علاقة ده بعلاقتي باخويا؟ يبتدي يوضحها في عدد 10: واما انت فلماذا تدين اخاك؟ او انت ايضا لماذا تزدري لاخيك؟ الخطيتين الشهيرتين، اما الادانة واما الازدراء او الاحتقار. ليه بتدين اخوك او ليه بتحتقر اخوك؟ ده شوفوا بولس ده كان مفكر جميل جدا وعظيم. الآية اللي قبليها بتقول مفروض ان كل واحد فينا مش عايش ليه؟ لنفسه، لكن عايش لمين؟ للمسيح. ليه؟ الحياة هي المسيح. يعني انا المسيح، واخويا المسيح، واختي المسيح، وكل فرد موجود هو المسيح. طب اذا كان كلنا نساوي المسيح، او كلنا المسيح موجود فينا، طب ازاي ندين بعض وازاي نحتقر بعض اذا كنا كلنا مسيح، كلنا اكوال؟ بتحس انك احسن من اخوك ليه؟ بتدين اخوك ليه؟ بتزدري باخوك ليه اذا كنت انت المسيح وهو المسيح؟ شايفين ربطة الفكرة؟ انك في نظرتك لمن يختلف معك في الفكر وفي الاسلوب، انظر للآخر مش انه آخر، لكن انظر للآخر انه هو كمان مسيح زيك. لو الحتة دي عايشينها لكنا قبلنا بعضينا بعض، ما كانش يبقى فينا خلافات وصراعات وانشقاقات. ما هي دي الوحدانية اللي بولس كان بيطالب بيها. اذا كنت انا مسيح وانت مسيح وانت مسيح وانت مسيح، فمفيش فرق بيننا، محدش يقدر يدين الاخر، محدش يقدر يحتقر الاخر، يزدري الاخر او يستهزئ بالاخر. اما انت فلماذا تدين اخاك؟ ليه بتدين اخوك؟ وانت ايضا لماذا تزدري باخوك اللي بيختلف معاك في الفكر او في الاسلوب؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. وهنا بيتكلم بقى ان محدش من حقه الدينونة، لان الوحيد اللي حقه الدينونة هو الجالس على الكرسي، هو شخص المسيح. طب والمسيح هيدني او مش هيدني ازاي؟ الكل انت بتقوله حسب اللي انا عملته، او حسب سلوكي وتصرفاتي، حسب افكاري، حسب حياتي. لكن ده معناه ايه؟ الكل هيقف قدام المسيح. اذا شاف المسيح، المسيح فيا، عدي. انت تنفع تتحد معايا، لان المسيح ينطبق على المثيل. لكن لو المسيح ما لقاش المسيح فيا، ما ينفعش اذهبوا ايه عني. وزي المسيح لم يدين احد، قال للمرأة اللي انسكت في ذات الفعل، انا دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها وانا لا ادينك. يبقى كل واحد بيدين الاخر ما فيهوش المسيح. المسيح لا يحتقر الاخر. سمعان الفريسي بصله كده واحتقره، لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمستها وما حالها. اما هو ما احتقرش سمعان الفريسي رغم انه كشف فكره، ما احتقرش اي شيء. ده بيقول عنه قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. لا يحتقر اي شيء. فإذا كنت انا من النوع اللي بيحتقر الاخرين ويستهزئ بالاخرين، حتى لو كانوا يعني متخلفين عقليا، حتى لو كانوا مهرجين، حتى لو كانوا اي حاجة، ما يبقاش فيا المسيح. لان المسيح لا يدين ولا يحتقر احد. لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، لانه مكتوب انا حي يقول الرب، مكتوب في سفر اشعياء، انه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان يحمد الله. انت مش من حقك تدين غيرك، زي ما قال قبل كده في اول الاصحاح، هو عبد لمولاه. انت عبد في البيت وهو عبد في البيت، انت تحت سلطان المسيح وهو تحت سلطان المسيح، وكل ركبة تكسو امام المسيح وكل لسان يحمد المسيح. فمش من حق ان انا ادين غيري او احتقر غيري. عشان كده خطية الادانة من ضمن الخطايا الفظيعة الشنيعة. وطبعا اللي فينا بيقرأ بستان الرهبان يعرف كويس قوي مجموعة قصص لطيفة عن الدينونة. الراهب اللي جه ساعة نياحته، وحسب عادة الرهبان يتجمعوا حواليه علشان يعني يشوفوا الانطباعات الاخيرة اللي على وشه. فالرهبان بصوا لقوا هذا الراهب مبتسم ومستريح جدا. قالوا له انت ايه حكايتك؟ يعني احنا عارفينك ان انت كنت طول حياتك راهب عادي، يعني لا ليك اسوان كتيرة ولا ليك جهاد ولا ليك معجزات، انت مطمن قوي كده ليه وانت هتموت؟ قال لهم اصل انا شفت رؤيا ان في ملاك جاي ياخدني علشان يحاسبني. وانا مسكت له في كلمة واحدة بس، صحيح انا ما عنديش جهاد واصوام وصلوات، لكن قلت له سيدي قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، انا عمري ما دنت حد، يبقى انا طالع من الدينونة. ده حقي، حقي، لان هو قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، انا عمري ما دنت حد. صحيح ما كنت صوام ولا رجل صلاة ولا رجل معجزات، لكن عمري ما دنت حد، عشان كده كسب الابدية. ابو مار اتعلم عدم الدينونة من موقف لطيف. شاف احد الرهبان بيتصرف تصرف خاطئ، فبانوا في فكره وقال يعني لحد امتى ده هيفضل كده انسان متهاون وانسان سايد. فجابوا صوت من السماء ربنا بعتهوله، بيقول له ربنا بيسألك تحب نبعت الاخ فلان ده فين؟ نوديه الملكوت ولا نوديه جهنم؟ فمن ساعتها ابو مار حرم. كانت قصته الشهيرة الراهب اللي مسكوه وهو عنده امرأة في القلاية بيزني وخدها تحت المجور وراح قعد على المجور علشان محدش يقومه وغطى على الراهب وقال له احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. فسمع صوته هو خارج طوباك يا ابو موال لانك سرت مثل الديان تفطر كثرة خطايا بتغطي على الخطية زي مش بتكشف الخطية او بتفضحها. عشان كده موضوع الادانة من الموضوعات الخطيرة جدا اللي بتأثر على ابدية الانسان وعلى خلاصه. فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. كل واحد منا لما هيقف قدام ربنا هيدي حساب عن نفسه. مش هيقول لربنا ده انا كنت بحاول اعلم فلان وبربي فلان وبكشف لفلان على خطيته وخدمت فلان. محدش هيدي جواب عن الاخر او هيسأل عن الاخر. لكن كل واحد سيعطي حساب عن نفسه. عشان كده اذا اردت ان تدين فدين نفسك. فلا نحاكم ايضا بعضنا بعض بل بالحري احكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمة او معصرة. ما نحكمش على بعض وعلى افكار بعض وعلى تصرفات بعض. ما نتعينش قضاة ندين بعضنا بعضا. عشان كده في الكنيسة ممنوع اصدار احكام من فريق ضد فريق اخر. بدل ما احكم على الانسان احكم له. بدل ما احكم ضد الانسان احكم لي في صالحه. اذا اردت ان تدخل الملكوت. لكن المشكلة باستمرار ان كل واحد حاطط تصرفات الاخر وافكار الاخر تحت الميكروسكوب. كل واحد فينا ليه عين ناقضة. بننقد كل شيء من اول الرئاسات الكنسية لاصغر واحد في الكنيسة. منشغلين بالاحكام على الاخرين. ده كويس وده وحش. لينا براعة في النقد رهيبة جدا. لكن للأسف ملناش براعة في الحياة. عشان كده بولس بيقول لا نحاكم بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان محدش يحط معثرة او مصدمة يصطدم بيها اخوه. بدل ما تحكم على اخوك احكم ليه. ما تأثرهوش. ما تتعبهوش. حتى وان اختلف معك في الفكرة او في الاسلوب من اجل المحبة ومن اجل حفظ الوحدانية الوحدة ما تأثرهوش بفكرك وما تأثرهوش بتصرفك. مش بس ما تدنهوش او تحتقره لكن كمان ما تأثرهوش. لكن مشكلتنا في الكنيسة ان كل واحد مستني ان التاني يبدأ ومحدش عايز يبتدي. لما يبقوا يبطلوا ينتقدوني هبقى بطل انتقدهم. لما يحبوني ابقى احبهم. والطرف الاخر نفس الوضع لما يبتدوا هم ابقى ابتدي معاهم. وكل واحد مستني ان الاخر هو اللي يبتدي. حتى في البيوت لما يحترموني هحترمهم. لما يقدروني هقدرهم. لما يدوني حديهم. لما يحبوني هحبهم. طبعا مستني ان الطرف التاني يبتدي والطرف التاني برضك نفس الوضع. مستني ان الطرف الاولاني هو اللي يبتدي ومحدش بيبتدي. عشان كده مفيش حب. مفيش احترام. مفيش تقدير. مفيش حياة. ما بتطلعش منا غير الدينونات والاحتقار والاستهزاء باستمرار. ففي معاملتك لاخوك تحاشى ان تعثره. تحاشى ان يكون بينك وبينه غضب. تحاشى انك تدينه، تحاشى انك تحتقره، تحاشى انك تستهزئ بيه في فكره او في تصرفاته. وقالوا قبلنا هذا المبدا وعرفنا ان مش ممكن انسان يفرض وجهة نظره على الناس كلها. دي المشكلة اللي بتقابلنا، ان انا باستمرار عايز افرض وجهة نظري على الاخرين. انا شايف اللي انا بقوله وبفكر فيه هو الصح، واللي انا بعمله هو الصح، وغيري ما بيفهمش حاجة. اللي انا بعمله باستمرار في نظري هو الصح، وكل ما عدا اللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه واللي انا بتصرف بيه ده غلط. ما تنساش ابدا ان باستمرار فيه هناك ناس تختلف معاك في الفكر وتختلف معاك في الاسلوب. صحيح من واجبك انك تدافع عن الصح، انك تقتنع بان فكرك صح واسلوب صح واسلوبك صح، لكن مش معنى كده انك تفرض الصح اللي في نظرك على الاخرين. ما هم دول الارهابيين. الارهابي بيشوف ان اللي بيقوله صح واللي بيعمله هو صح، فبيحاول يفرضه على تاني. لازم تبقوا زي، لازم تعملوا زي، لازم تفتكروا زي، حتى لو كان بالقوة. وبيسميه جهاد في سبيل الله. لا طبعا ده مش جهاد ابدا في سبيل الله. انا من واجبي اني اعرف الصح واعيش الصح، لكن مش من واجبي مطلقا اني افرض الصح على الاخرين بالقوة. قد ادعو الاخرين لكن ما اجبرهمش ان هم يعيشوا زيي ويفكروا زيي ويسلكوا زيي. في اختلافات بين الناس بعضيها البعض، والواجب علينا ان احنا ما نخافش من هذه الاختلافات، لكن واجب علينا ان احنا نقبلها بالحب وبفكر الوحدانية. مش ممكن كلنا هنبقى نسخ بعضينا من بعض، لكن كلنا نكمل بعض ونقبل بعضينا بعض. طالما ايماننا واحد، لكن الامور الغير جوهرية او الامور الحيادية اللي ما فيهاش رأي واحد او ما فيهاش رأي قاطع، بالمحبة ينبغي ان نقبل بعضينا بعض. ليه؟ لان الناس بتختلف على ايه. واحد بيقول ان ده كويس والتاني بيقول ان نفس الشيء وحش، ده طاهر والتاني بيقول عليه ده نجس. فهنا بولس في عدد 14 بيقول اني عالم ومتيقن. عالم ومتيقن يعني عارف وايه ومتأكد في الرب يسوع. ومعرفته وتأكده مش من ذاته ولكن من الرب يسوع نفسه. أن ليس شيء نجس بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. إن مفيش حاجة نجسة في حد ذاتها، لأن أي حاجة وجدت دي خليقة منين؟ من الله، والله لم يخلق شيء دنس أو نجس. مفيش حاجة نجسة في ذاتها، لكن إيه اللي بيدنس الحاجة وبينجسها؟ الانسان وتفكيره ناحيتها، طريقة استخدامه ليها. زي ما حطينا القانون ان المادة ليست شر في ذاتها، لان الله لم يخلق شرا، ولكن الاستعمال الخاطئ للمادة وللاشياء هو ده اللي خطية. عشان كده المسيحية ما فيهاش حلال وما فيهاش حرام. الخليقة كلها طاهرة، لكن الاستعمال الخاطئ للخليقة هو ده اللي خطأ. تقول لي امال ليه في العهد القديم ربنا ادى اليهود شريعة، شريعة الطاهر والنجس، ياكلوا البقر وما ياكلوش الخنزير، ياكلوا الفراخ وما ياكلوش الارانب. ولدرجة ان اليهود كانوا يبصوا للحيوانات الغير الطاهرة دي بانها نجاسة. هو ربنا خلق حاجة نجسة؟ الخنزير ده يعني نجس؟ الارنب ده نجس ولا الجمل ده نجس؟ ليه ربنا حرم حاجات في العهد القديم؟ وبعدين لما جه في العهد الجديد قدام بطرس ونزل له الملاية اللي شفناها في سفر اعمال الرسل، وبعدين قال له قوم كل، بطرس قال له ايه؟ لا انا يا رب ما كلش شيء دنس او نجس. قال له ما طهره الله لا تدنسه انت، وانت رب رجعت في كلمتك. مش كانت الحيوانات اللي موجودة دي يشق ظلف وما شق الظلف، كنت بتحكم بالطهارة وبالنجاسة عليها؟ ايه اللي حصل؟ ليه يا رب انت حرمت في العهد القديم؟ طبعا موضوع العهد القديم ده ربنا لما حرم بعض الحيوانات او بعض الطيور او بعض الخليقة مش لانها نجسة في ذاتها، لكن علشان يعلم الشعب ازاي يميز بين الصح والغلط. زي ما يكون عندك طفل صغير عايز تعلمه ازاي يجمع ويطرح، بتديله أمثلة، بتقرب له المسألة عن طريق أمثلة، عن طريق حكاية. كان عندنا 5 بطات، أكلنا منهم بطتين، يتبقى كم بطة؟ أنت لو رحت قلت له 5 ناقص 3 يساوي كام مرة واحدة، مش ممكن يعرف يحلها. لكن لما بتديله مثل او بتديله حكاية يقدر يبتدي انه يعد لحد ما يصل الى المرحلة اللي يقدر يفهم فيها ويحل المسألة من غير امثلة. ده ممكن يفهم نظرية اينشتاين لما يكبر وينضج. اهو ده نفس الوضع في العهد القديم. ربنا لما حل الحاجات وحرم حاجات قال له اعمل كده وما تعملش كده، مش لان اللي ربنا قال له ما تاكلهوش ده نجس في ذاته، لكن علشان يعلمه انه يطاوع، انه يسمع وما يسمعش، انه يقبل وما يقبلش، يديله ارادة وحرية الاختيار. مش لان الخنزير الله بيكرهه او ان الله رفضه، ده الخنزير ده خليقة طاهرة الله اوجدها. لكن الله كان بيستخدم بعض النماذج وبعض الأمثلة قدام الإنسان علشان الإنسان يفهم ويتعلم لحد ما يوصل لمرحلة الحرية، حرية مجد أولاد الله. يقدر يقول مع بولس كل الأشياء تحل لي، لكن أعرف إزاي أختار. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. بقى ناضج يعرف يقول انت اه وانت يقول لا. عشان كده في الكنيسة دلوقتي لما الكنيسة مثلا تقول لنا ما تاكلوش اللحمة، مش لان اللحمة نجاسة، ما تاكلوش اللحمة في الصيام مش لان اللحمة نجاسة في حد ذاتها او اللحمة حرام، لكن بتعلمني ان انا اقدر اقول للمادة انها ما تتسلطش عليا، انما ما اخضعش ليها. عشان كده في وقت ممكن اكل فيه اللحمة ويبقى صح، في وقت تاني اكل فيه اللحمة يبقى غلط. عشان كده الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي غلط، مش المادة في حد ذاتها هي اللي شر.